يعلمنا برهانا يعلو برهانا
إعجاز القرآن هدانا إعجاز القرآن هدانا
للرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب على هذه الشاشة المباركة الطيبة الطاهرة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، حول برهان جديد على إعجاز القرآن. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، استكمالا للحلقة قبل الماضية، في الحلقة الماضية قطعنا بها سلسلة الحج، تحدثنا في الحلقة الماضية عن السحابة السوداء بمناسبة الأحداث، ونحن دائما بحمد الله ومنته نريد ونحاول أن نواكب الأحداث التي يعيشها الناس. قطعنا بالسحابة السوداء سلسلة الحج، تحدثنا في أول حلقة من حلقات الحج عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، وتحدثنا بصفة خاصة عن قلب إبراهيم السليم. ونحن حينما نتناول قلب إبراهيم السليم فإننا نتحدث عن التوحيد الذي هو لب قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا يسلم القلب إلا بتوحيد الرب جل وعلا، ولا يمرض القلب إلا بالغفلة عن ذكر الله، إلا بالشركيات، ولا يمرض القلب إلا بالنفاق. وكل هذا ضد توحيد الحق تبارك وتعالى. تحدثنا عن قلب إبراهيم السليم، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، وكان دعاؤه صلوات ربي وسلامه عليه: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهو دعاء عارف بالله، فأعرف الناس بربهم هم أنبياؤه ورسله. دعاء عارف بالله أنه لن ينجو يوم القيامة إلا من جاء ربه بقلب سليم. وأرجو أحبتي في الله أن نعيش هذا المعنى جيدا، وأن يستقر عقيدة في قلوبنا. فالدنيا إلى زوال، إلى فناء، أعراضها حقيرة، أوقاتها منقضية، تمر مر السحاب، نرى الأيام والليالي والشهور والأعوام تتفلت من بين أيدينا دون أن نشعر. ويوما ما سنجد أنفسنا أمام الملك الحق الذي لا يظلم عنده أحد، يسألنا عن النقير والقطمير والصغير والكبير. في هذا اليوم العصيب الذي يشيب فيه الولدان، الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وليس صدفة أو لأمر ما بدأت سورة الحج بيا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس، هذا بخطاب العموم، اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. والمرضعة في اللغة أحبتي في الله غير المرضع. المرضع هي المرأة في زمن الرضاع، سواء أكانت ترضع وليدها ثديها الآن أو لا ترضعه، فتسمى في الحولين بعد الولادة امرأة مرضعا حتى لو لم تكن ترضع الآن. أما المرضعة فهي التي تلقم ولدها ثديها الآن، هذه المرضعة ستذهل عن وليدها يوم القيامة، ستذهل يوم ترونها تذهل كل مرض. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تدبر، وتضع كل ذات حمل حملها من شدة الهول، تسقط ما في بطنها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، إنها سكرة هول يوم القيامة وليست سكرة الخمر. الناس في الدنيا يسكرون ويترنحون من الخمر، خمر الدنيا، في الآخرة تراهم سكارى يترنحون من شدة هول أو أهوال يوم القيامة. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إن شدة العذاب هي التي تجعل الناس سكارى يوم القيامة. في هذا اليوم العصيب، وليس موضوعنا أن نتحدث عن أهوال يوم القيامة، ولكني أردت فقط في بدايات سورة الحج أن أصف الهول. في هذا الهول الذي عنه الناس غافلون، سيطلع الله عز وجل على قلبك، إن كان سليما نفعك، وإن كان مريضا أرداك، وإن كان ميتا فما أخبرك إلا بالهول. فالقلوب الميتة لا مناسبة لها يوم القيامة إلا النار، اللهم أجرنا من النار. ولا تخزني يوم يبعثون، تدبر دعاء إبراهيم وعش بقلبك هذه اللحظات أخي الحبيب. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكان إبراهيم بنص الآية الكريمة وبوصف الخالق له ذا قلب سليم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. قلت ولا يسلم القلب إلا بتوحيد الرب جل وعلا، فإذا كان التوحيد خالصا سلم القلب. وقد ذكرت وصفا للقلب ذكره ابن رجب رحمه الله، وصف يكاد يخلع القلب من مكانه. يقول ابن رجب إن القلب السليم هو القلب السالم، والقلب السالم هو القلب الذي صارت السلامة صفة ثابتة له، كالطويل والقصير والبدين والنحيف. يعني لن ينجو العبد أمام ربه يوم القيامة إلا إذا جاء ربه بقلب صفته الثابتة السلامة، وليست الصفة المتقلبة، ليست الصفة المتقلبة. نصبت الصفة هنا لأنها خبر كان، وليست الصفة الثابتة لهذا القلب، وليست الصفة المتقلبة لهذا القلب. وإنما ينجو العبد يوم القيامة بقلب صارت السلامة صفة ثابتة له، قلب سليم. أكرر مرة أخرى لأن المعنى خطير وهائل، لن ينجو العبد يوم القيامة إلا إذا جاء ربه بقلب صفته الثابتة السلامة. فالقلب لغة من التقلب، يمكن أن يتقلب آناء الليل وأطراف النهار، لأنه لغة من التقلب. أما القلب السليم هو القلب السالم، هو القلب ذو الصفة الثابتة له أنه سليم، هذا هو قلب إبراهيم. ولم يسلم قلب إبراهيم إلا بتوحيد الله عز وجل، وتوحيد الله عز وجل هو لب ذكر الله عز وجل. والمتتبع والمتدبر في آيات الحج الواردة في كتاب الله عز وجل يجد أن ذكر الله تقريبا في كل الآيات، وهذا أمر يدعو للتدبر ويدعو لإعمال الفكر والعقل والقلب والفؤاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويذكر الله في أيام معلومات، والأيام المعلومات هي العشر الأوائل من ذي الحجة على رأي الجمهور. ويذكر الله في أيام معلومات، هنا هي العشر الأوائل التي نعيشها الآن، العشر الأوائل من ذي الحجة. ولذلك كان السلف يعظمون ثلاثة أعشار: العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأوائل من ذي الحجة، والعشر الأوائل من المحرم. وقالوا إن المعظم في العشر الأواخر من رمضان لياليها، لأن فيها ليلة القدر، والمعظم في العشر الأوائل من ذي الحجة أيامها، لأن فيها يوم عرفة، خير يوم طلعت عليه الشمس باتفاق، خير أيام الدنيا على الإطلاق. ثم يعظمون العشر الأوائل من المحرم. ويذكر الله، تدبر، في أيام معلومات. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، ذكر، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات، وأيام الأيام المعدودات هي أيام التشريق. واذكروا الله في أيام معدودات، يبقى هناك أيام معلومات هي عشر الأوائل من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. بل أكثر من هذا، كان دعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم عرفة ذكرا، كان ذكرا. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا إسناد معروف في كتب الحديث، أن رسول الله كان دعاؤه يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. هذا كما تتأملون أحبتي في الله ذكر وليس دعاء. ولذلك حينما سأل الحسين بن الحسن المروزي سفيان بن عيينة، سأله قائلا: ما أفضل الدعاء يوم عرفة؟ قال له سفيان: أفضل الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. فقال له الحسين بن الحسن المروزي: هذا يا سفيان ذكر وليس دعاء.
فقال له سفيان، تدبر، قال له سفيان: أما سمعت أمية بن الصلت وهو يطلب نائلة من عبد الله بن جدعان؟ فقرأ عليه بيتين من الشعر، وكان هذا هو دأب الشعراء في الجاهلية، كانوا يأتون الأمراء والسلاطين وكانوا يثنون عليهم بأشعار وأسجال، فكان هؤلاء السلاطين أو الأمراء كانوا يعطونهم الهدايا والعطايا والهبات. فقال له أمية بن الصلت، قال في حضرة عبد الله بن جرعان، قال له أمية بن الصلت: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. المعنى أن أمية بن الصلت يذكر المنعم عليه وهو عبد الله بن جدعان، يذكره بالثناء، يذكره بالخصال الحميدة، بالحياء، بالكرم، بالجود، تماما كالفقير الذي يذهب إلى غني فيعرض لحاجته بقوله للغني من أغنياء الدنيا، يعني يقول له: الحمد لله الذي أعطاك، الحمد لله الذي أغناك، الحمد لله الذي قواك. يعرض هذا الثناء، يعرض بحاجته، يعني يجعله بين يدي حاجته. يقول سفيان للحسين بن الحسن المروزي بعد أن ذكر له هذا الأثر، يقول له: يا حسين، هذا مخلوق يكتفي بالثناء عليه دون مسألة، فكيف بالخالق جل وعلا؟ هذا مخلوق يكتفي بالثناء عليه دون مسألة، فكيف بالخالق جل وعلا؟ فأنت حينما تذكر الله عز وجل، هناك أثر فيه كلام ننشغله ذكري عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، ولكن المعنى يؤكد هذا الأثر، على الرغم من أنه كثير من علماء الحديث يضعفونه، ولكن متن هذا الحديث أو معناه صحيح بنص حديث الإمام أحمد الذي يقول: كان دعاء النبي يوم عرفة ثناء على الله عز وجل. أيضا من ضمن الأدلة على أن الذكر يمكن أن يكون سببا في نزول الخير من الله عز وجل هو قول نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا استغفار وليس سؤالا. الاستغفار المحض يكون سببا بأن يرسل السماء، يرسل الله السماء على المستغفرين مدرارا ويمددهم بأموال وبنين ويجعل لهم جنات ويجعل لهم أنهارا. فهذان السببان أو هذان الدليلان يدلان على أن كثرة الذكر وكثرة الاستغفار سبب لنزول الخير من الله عز وجل. وأنت تذكر الله عز وجل، فإن أعظم ما تذكر الله عز وجل به هو أن تذكره بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وأرجو أخي الحبيب أن تتدبر هذا المعنى العميق من معاني التوحيد، وهو أن العبد الفقير يسأل الله عز وجل باسمه الغني، وأن العبد الضعيف يسأل الله عز وجل باسمه القوي، وأن العبد العاجز يسأل الله عز وجل باسمه القدير، وأن العبد الجاهل يسأل الله عز وجل باسمه العليم. وأن العبد الذليل يسأل الله عز وجل باسمه العزيز. فحينما يتحقق العبد بحقيقة العبودية فإنه يسأل الله عز وجل بحقيقة الألوهية. فإذا كان العبد عبدا من كل وجه فإن الله رب، رب من كل وجه، ولا يمكن إطلاقا أن يندمج العبد في الرب، وإنما العبد عبد من كل وجه والرب رب من كل وجه. فالعبد الذليل أمام الله العزيز، والعبد الضعيف أمام الله القوي، والعبد الذليل أمام الله العزيز. ولذلك قال ابن عطاء الله رحمه الله كلمة كلمة، وكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا مما يؤخذ من كلام ابن عطاء الله في حكمه، يقول تحقق بأوصافك يمنحك أوصافه، تحقق بالذل يعزك، تحقق بالضعف يقويك، تحقق بالجهل يعلمك، تحقق بالعبودية يخلع عليك صفات لم تكن لك إلا بصدق العبودية لله عز وجل. كلا لا تطعه واسجد واقترب، أي أنه كلما أمعنت في السجود لله عز وجل اقتربت، كلما سجدت لله سجدة اقتربت، كلما سجدت لله سجدة اقتربت. وهذا هو المعنى العميق، المعنى العميق لتوحيد الله عز وجل عن طريق الذكر. فالذكر ليس تمايل أجساد، وليس ترنحات جسمية، وليس ترنيمات كألغاز وطلاسم، لا. ذكر الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة له حقيقة وله مضمون. حقيقة الذكر أن تذكر الله عز وجل بأسمائه العلى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فتتحقق في الوقت ذاته بصفاتك أنت صفات العبودية لله عز وجل. ولذلك تقول بلسان الحال ولسان المقال: اللهم إني أسألك بعزك وذلي، اللهم إني أسألك بقوتك وضعفي، اللهم إني أسألك بقدرتك وعجزي، اللهم إني أسألك بقوتك وضعفي. وكلما تحققت من صفات تحققت من معنى العبودية الحقة لله عز وجل ارتفعت. ولذلك كان أعظم وأعلى مقام وصل إليه إنسان هو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي هذا المقام الأعلى وفي هذا الموقف الأسمى وصفه ربه جل وعلا بصفة العبودية. واسمع إلى هذه الأدلة الثلاث. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ومقام الإسراء ومقام عروج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. في هذا المقام وصف محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بصفة العبودية. الدليل الثاني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو دليل أو مقام الدعوة إلى الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فأعظم مقام أخي الحبيب يمكن أن تصل إليه هو مقام أن تبلغ عن الله وعن رسوله، مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مقام الدعوة إلى الله عز وجل. في هذا المقام وصف الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بصفة العبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. الدليل الثالث أيضا في مقام التحدي بالقرآن، وهو وثيق الصلة، وثيق الصلة بالدليل الثاني: قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. اللهم اجعلنا يا رب أهلا للتحدي بالقرآن، واجعلنا أهلا للدعوة إليك، واجعلنا أهلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تحرمنا من شرف الدعوة إليك، ولا من كرامة البلاغ عنك، ولا من عز الجهاد بكتابك. المعنى أن تذكر الله عز وجل بأسمائه الحسنى بقلب، بلسانك وبقلبك. حينما يستقر معنى الذكر، معنى الذكر، وحينما تستقر حقيقة الذكر في القلب، يسلم القلب، فلا يكون فيه شغل إلا بذكر الله. تدبر هذا المعنى أخي الحبيب، حينما يستقر مضمون الذكر وتستقر حقيقة الذكر في القلب، الحقيقة وليس الذكر اللساني والقلب غافل والعقل في إغلاق، لا لا أتحدث عن هذا، لا أتحدث عن إغلاق العقل ولا عن غفلة القلب، أتحدث عن الذكر حال حضور القلب، وأتحدث عن الذكر حال إعمال الفكر، أتحدث عن الذكر حال حضور القلب، وأتحدث عن الذكر حال إعمال الفكر. حينما يستقر هذا الذكر في القلب يتحقق التوحيد، والتوحيد هو السبيل لسلامة القلب، وسلامة القلب هي التي نجت إبراهيم ورسل الله وأنبياءه. فلا يكون حينئذ في القلب الذي استقر فيه مضمون الذكر واستقرت فيه حقيقة الذكر، لا يكون فيه شغل إلا بذكر الله. كل المشاغل وكل الدنيا وراء الظهر، وكل الهموم وراء الظهر، ولكن اجتمعت الهموم في قلب هذا في قلب هذا القلب، حتى صارت هما واحدا، هو هم الدار الآخرة، هو هم الدار الآخرة. ولا يكون في هذا القلب سؤال لغير الله، فأنت تعلم أن خزائن الله ملأة، وأن الله عز وجل لا يزول ملكه ولا يفنى سلطانه ولا تنفد خزائنه، فلما تسأل غير الله؟ والله عز وجل الذي لا يزول ملكه ولا يفنى سلطانه ولا تنفد خزائنه غالب على أمره. تدبر هذا، غالب على أمره، أي أنه إذا أراد أمرا أمضاه، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء وكيل، وهو على كل شيء حفيظ، وهو قد أحاط بكل شيء علما، وهو قد أحصى كل شيء عددا، وهو الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وهو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. غير الله من الآلهة المدعاة، ومن البشر المهازيل، ومن القوى المستكبرة في الأرض بغير الحق، ليست هذه صفاتهم. الإنسان يمكن أن يريد شيئا فلا يستطيع إمضاءه. لماذا لا يستطيع؟ يمنعه سمعه القاصر، يمنعه بصره القاصر، يمنعه قوته القاصرة، يمنعه نومه، يمنعه موته. وهذا هو سر اسم الله الحي القيوم، الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام. ولذلك قال الحق: وتوكل على الحي الذي لا يموت. مفهوم المخالفة: لا تتوكل على من يموت، لا تتوكل على من ينام، لا تتوكل على من يغفل، لا تتوكل على من ينسى، لا تتوكل على من يضل، لا تتوكل على عاجز، لا تتوكل على من يمرض تصيبه الأعراض. ولكن إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا هو التوحيد. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالقلب الذي تستقر فيه حقيقة الذكر والتي هي حقيقة التوحيد لا ينشغل بغير الله، ولا يسأل غير الله، ولا يطلب من غير الله، ولا يستغيث بغير الله، ولا يستجير بغير الله، ولا يأمل إلا في الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يفوض الأمر إلا لله، ولا يسلم إلا لله، تكون كل ذرة فيه تقول يا الله، كل ذرة في كيانه. لأنه لا يستطيع أحد على وجه الأرض، لا يستطيع أحد على وجه الأرض ممن يتوجه الناس إليهم بالخشية أو الخوف أو الرجاء أو الأمل أو لا يستطيع أن يفعل ما يفعله الله عز وجل. هذا هو حقيقة التوحيد. ولذلك فإن حقيقة التوحيد نفي وإثبات. لا إله إلا الله، افهموا غذاء القلب السليم. وكيف يسلم قلبك، كيف يسلم قلبك إذا قلت إني أخاف الله؟ ليس توحيدا. إني أخشى الله؟ ليس توحيدا، هذا إثبات. ولكن التوحيد هو أن تقول، افهم هذه الكلمة جيدا أخي الحبيب، التوحيد هو أن تقول إنني أخشى الله ولا أخشى أحدا سواه. تقول وما الفرق؟ أقول لك الفرق أنك يمكن أن تخشى الله وتخشى معه طوب الأرض، تخشى معه الناس، تخشى معه السلطان، تخشى معه المال، تخشى معه كل الآلهة المدعاة. ولكن التوحيد الحق هو الذي كان عليه إبراهيم، هو كان يخشى الله وحده ولا يخشى أحدا سواه. عليك أن تعلم أخي الحبيب أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان وحده في الأرض يوحد الله. أكرر أن إبراهيم وحده كان يوحد الله، لم يكن معه أحد، لم يكن معه أحد يؤنسه أو يشد أزره، ومع ذلك وقف كأمة. ولذلك كان هذا الوصف القرآني البليغ، وهذا من الإعجاز اللغوي في كتاب الله، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. أمة أي أنه كان يوازي أمة، أو كان يواجه أمة وحده. ولأنه كان يواجه أمة وحده فصار الوصف اللائق به أنه كان أمة. هذا هو التدبر في شخصية إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كان بخشيته لله وبعلمه أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروه لن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، فصار أمة. أقول قولي هذا لماذا؟ لأننا أحيانا يعني في مواجهة مجتمعاتنا الصغيرة جدا، بدءا بالأسرة أو الطريق أو الشارع أو المكتب أو العمل، ونحن معنا كل الكلام وكل الوعظ وكل الإرشاد وكل الآيات وكل الأحاديث، ومعنا مليار ونصف مليار مسلم يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع ذلك لا نستطيع أن نغير، عاجزون عن أن نغير حتى داخل الأسرة، حتى داخل المجتمع الصغير، حتى داخل الشارع، حتى في الميدان، حتى في العمل. حتى ألا يدعوك هذا أخي الحبيب إلى تأمل سيرة إبراهيم، تأمل سيرة إبراهيم، ألا يدعوك هذا؟ ونحن نقص القصص لعلهم يتفكرون. أسألك وأسأل نفسي، كم من الناس غيرت بفتح التاء، تاء المخاطب، كم من الناس غيرت، كم من الناس كنت سببا في هدايتهم، كم أمرا بمعروف أمرت، كم نهيا عن منكر نهيت، كم حثا على خير فعلت. إبراهيم كان وحده في الأرض، في الأرض، في الأرض يوحد الله عز وجل في مواجهة قومه، في مواجهة أبيه، في مواجهة ملك نمروذ طاغية ظالم، في مواجهة هذه الفئات الثلاث وقف إبراهيم وحده بقلب مفعم بالتوحيد يواجه كل هؤلاء في جدالات وفي محاورات وفي مناقشات. كان مؤيدا من الله نعم، ولكن الله أعلم حيث يجعل رسالته، ويعلم هذا القلب، ويعلم أنه كان سليما، ولسلامة قلب إبراهيم وقف أمام كل هذه القوة يعلن كلمة الحق. أرجع مرة أخرى إلى القلب الذي استقر فيه مضمون الذكر، واستقرت فيه حقيقة الذكر، ومن ثم حقيقة التوحيد، والقلب غير القلب الذي لم ينشغل إلا بالله، ولم يأمل إلا في الله، ولم يرجو إلا الله، ولم يطلب إلا من الله، ولم يسأل غير الله، ولم يتوكل إلا على الله، ولم يفوض الأمر إلا إلى الله، ولم يسلم إلا لله. هذا هو مضمون الآية الكريمة ولذكر الله أكبر، وهذا هو معنى الذكر وحقيقة الذكر المذكور في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وتأملوا مفردات الحديث. يقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ويضرب أعناقكم، الجهاد يعني، قلنا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. وفي الحقيقة كنت دائما أقف أمام هذا الحديث طويلا، هل ذكر الله هذا يعني العمل اليسير جدا على اللسان يمكن أن يكون خير من هذه الأعمال العظيمة، خير من الصدقات والزكاة، خير من الجهاد في سبيل الله، خير وهو خير أعمالكم على الإطلاق، وأزكاها يعني أنماها وأقواها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ كنت أقف أمام هذا الحديث وأنا في مرحلة عمرية معينة، ولكن حينما تمعنت في حقيقة الذكر وفي حقيقة التوحيد، التوحيد هذا الذي ذكرت، حقيقة ذكر الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، حقيقة أن يستقر الذكر توحيدا لله في القلب، قلت إن التوحيد هو الذي ابتعث الله من أجله النبيين وأرسل المرسلين وأنزل الكتب، التوحيد هو الذي خلق الله من أجله السماوات والأرض، هو الذي أقام الله من أجله سوق الجنة والنار، هو الذي انقسم الناس إزاءه إلى مؤمنين وكفار وإلى أبرار وفجار. التوحيد هو حقيقة أن جعل الله عز وجل في الأرض خليفة. قلت لا أستبعد إطلاقا أن يكون الذكر، وهذا سر لطيف وإعجاز في كتاب الله عز وجل، لا أستبعد أن يكون الذكر بحقيقته التي ذكرت وبمضمونه الذي شرحت، وأسأل الله الحق وأسأل الله المنة والتوفيق بهذا، بهذه الحقيقة وبهذا المضمون يمكن أن تحقق التوحيد. والموحد هو أعظم خلق الله على الإطلاق. هنا يتضاءل أمام التوحيد كل شيء. تحقيق التوحيد كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، ذرة من التوحيد تنزل على جبال من المعاصي فتذيبها. والشرك يحبط أي عمل، أكرر مرة أخرى، الشرك يحبط أي عمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد، هنا تقديم وتأخير، ويفيد هنا الحصر تماما كإياك نعبد. بل الله فاعبد كإياك نعبد، أي أنك حصرت العبادة وحصرت التوجه وحصرت أعمال القلب كلها لله عز وجل. هذا هو التوحيد، وهذا هو الذكر الذي يتضاءل بجانبه كل عمل، حتى ولو كان هذا العمل إنفاق الذهب والورق أو الجهاد في سبيل الله. لأن تحقيق التوحيد الذي يحققه الذكر، وحقيقة الذكر هو الذي يمكن أن تنجو به يوم القيامة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وحينما تلقى الله عز وجل بقراب الأرض خطايا وجئته لا تشرك به أحدا أتاك بقرابها مغفرة، فاحرص أخي الحبيب على هذا المعنى وعض عليه بالنواجذ، عض على هذا المعنى بالنواجذ. وإذا كان لكل عبادة، أحبتي في الله، إذا كان لكل عبادة ثمرة مرجوة فإنني أرى في هذا الوقت بالذات ثمرة عاجلة لذكر الله عز وجل. لهذا غير الثمرات الكثيرة في الآخرة، وأعظم الثمرات دخول الجنة، نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. الثمرة العاجلة في الدنيا هي الثمرة التي يبحث عنها 300 مليون إنسان على وجه الأرض الآن، وهم المصابون بالاكتئاب كما تقول إحصائيات، تقول إن الألفية الثالثة تحمل 300 مليون إنسان على وجه الأرض يعانون من أمراض النفسية والاكتئاب. أهدي لهم الثمرة العاجلة للذكر. وإنني أحلم، نعم أحلم بالعلاج بذكر الله عز وجل، العلاج باليقين، العلاج بالتوحيد. قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الآية تقرأها في كتاب الله عز وجل من سورة الرعد كثيرا. وفي الحقيقة إنني أضع يدي الآن على داء عضال ومرض الفتاك. امتلأت عيادات الأطباء النفسيين والعصبيين بنوعية جديدة من المرضى، في الخارج أو في بلاد الغرب، في بلاد الإلحاد، في بلاد المعاصي والذنوب، يمكن أن نفهم هذا الأمر، حالات الانتحار، حالات الجنون، حالات يمكن أن نفهمها. ولكن كيف يمكن في بلاد التوحيد أن تكثر أو يكثر عدد هذه النوعية الجليلة من المرضى؟ كيف؟ هذا هو مضمون ما أريد أن أقول. كيف في بلاد التوحيد وبمضمون هذه الآية تكثر يوما بعد يوم، يوما بعد يوم؟ وقلت كثيرا إن كم الأمراض العضوية ذات المنشأ العصبي والنفسي كثر جدا، اللي هي السايكوسوماتيك، إذا كان يسمعني أطباء، السايكوسوماتيك اللي هي الأمراض العضوية ذات المنشأ العصبي والنفسي، يعني ضغط الدم العصبي، القولون العصبي، المعدة العصبية، القولون العصبي، أمراض الأعصاب المختلفة، القلب العصبي، هناك أمراض في القلب عصبية، تقريبا جميع أجهزة الجسم معرضة لنوعية من الأمراض ذات منشأ عصبي ونفسي. حينما يقول الحق تبارك وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ طب إذا لم يطمئن القلب بالذكر، كما أقول لسائلي دائما الذي يعاني من كذا أو كذا أو كذا من الأمراض النفسية أو العصبية أو الاكتئاب أو القولون العصبي أو أقول له اذكر الله ذكرا كثيرا، يقول إن لساني لا يفطر عن الذكر ولا عن الصلاة أناء الليل وأطراف النهار ولم يطمئن قلبي. إذا لم يطمئن القلب فلا بد أن نتهم أحد أمرين، إما حقيقة الذكر وإما حقيقة الإيمان، لأن الله عز وجل الآية محكمة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واطمئنان القلب موضوع شرحه يطول، القلوب المطمئنة موضوع شرحه يطول، ولكن معنى في منتهى البساطة والسرعة، اطمئنان القلب ألا وإن في الجسد مضغة، صلى الله على قائل هذا الكلام، إذا صلحت صلح الجسد كله، صلوا على رسول الله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. اطمئنان القلب هو اطمئنان الجوارح، اطمئنان الأعضاء، فالقلب ملك الأعضاء بلا نزاع. اطمئنان القلب يضمن لك اطمئنان اليدين والرجلين والعينين والأذنين واللسان والشفتين والمعدة والأمعاء والكبد والطحال والكلى وكل أعضاء الجسد. اطمئنان القلب هو اطمئنان الجوارح. فإذا لم يطمئن القلب بالذكر، قلت الاتهام لأحد أمرين، إما حقيقة الذكر، أي أن الذكر حركة شفاء وليس منهج حياة. الذكر أحبتي في الله بهذا المعنى الذي ذكرت الآن هو منهج حياة، منهج حياة يجعلك إنسانا عابدا لله عز وجل في كل لحظة، وتكون كل ذرة في كيانك لله عز وجل، واجعلني اللهم كلي لك وحدك لا شريك لك، ولا تجعل في ولا مني شيئا لسواك. هذا هو الدعاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله، اللهم اجعلني كلي لك وحدك، ولا تجعل في ولا مني شيئا لغيرك أو لسواك. اطمئنان القلب بذكر يستقر في القلب، وبذكر فيه إعمال فكر، فيه إعمال فكر، أن تعتقد اعتقادا جازما في الله عز وجل، وأن تظن في الله ظنا حسنا، وألا تظن بالله ظن الجاهلية، وألا تظن بالله بغير الحق، وأن تعتقد اعتقادا جازما في كل أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. حينئذ حينما تعمل الفكر وحينما يستقر في القلب هذا المعنى لابد أن يطمئن القلب، يطمئن القلب للرزاق، يطمئن القلب للغني الذي لا يفتقر، يطمئن القلب للرزاق الذي لا تنفد خزائنه، يطمئن القلب للحي الذي لا يموت، يطمئن القلب للقيوم الذي لا ينام، يطمئن القلب للقوي الذي لا يضعف. هذا هو اطمئنان القلب. فأي إله، أي إله من الآلهة المدعاة يملك هذه الصفات أو فيه هذه الصفات وفيه هذه الأسماء؟ لا إله إلا الله. ولذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما حاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. افهم القرآن، تدبر القرآن. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. تدبر الآيات. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. أكرر مرة أخرى، قرآن عظيم، قرآن مرجعية للطب النفسي. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين، أنا ولا أنتم، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ هذا الأمن في قلب إبراهيم السليم. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا، بقية الآية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمعنى في الآية حينما شقت على الصحابة فسرها رسول الله، رسول الله هو الذي فسر هذه الآية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي الذين لم يلبسوا إيمانهم بشرك. والشركيات في الأمة كثير أحبتي في الله. الذين آمنوا، أنا لا أقول الشرك الأكبر ولكن أقول الشركيات ما دون الشرك الأكبر، أن تخشى غير الله، أن تخاف غير الله، أن تأمل في غير الله، أن ترجو غير الله، أن تطلب من غير الله، أن تتوكل على غير الله، هذه كلها بعضها يمكن أن يصبح شركا. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدعو بهذا الدعاء، وادعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه. ده من أذكار الصباح والمساء. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. يمكن أن تشرك دون أن تدري. استغفر الله وقل لا إله إلا الله. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولكن وقت الحلقة أوشك على الانتهاء، كما ينتهي كل شيء في هذه الدنيا. الدنيا كلها دار زوال، أي شيء في الدنيا إلى زوال وإلى فناء، له وقت مؤقت. أي حاجة، المال، المنصب، الولد، الزوجة، أي حاجة، العمر، الصحة، أي حاجة، لا استمرار في نعمة إلا في الجنة، وكلها دائم وظلها. إنما الدنيا كما يقول المثل المصري الشاعر مضغط باعريان، الدنيا كده لأنها لا تكسو أحدا. أغنياء الأمس فقراء اليوم، أقوياء الأمس ضعفاء اليوم، وهكذا. الدنيا دار أعراض. فالحلقة أوشكت على الانتهاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا دائما بالإيمان الكامل في خير وعافية. نسألك ربنا
وندعوك ونستغيث بك. اللهم إنا نعوذ بك من الأمل إلا فيك، ومن الرجاء إلا منك، ومن الطلب إلا منك، ومن التوكل إلا عليك، ومن التفويض إلا لك، ومن التسليم إلا إليك. نسألك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، ولا تحرمنا ربنا من شرف الدعوة إليك، ولا من كرامة البلاغ عنك، ولا من عز الجهاد بكتابك جهاد الكافرين والمنافقين. أسألك ربنا إن لم تقدر لنا الحج هذا العام، أسألك ربنا حج بيتك الحرام كل عام حتى نلقاك. اللهم لا تحرمنا حج بيتك الحرام كل عام وحتى نلقاك. اللهم لا تحرمنا حج بيتك الحرام كل عام وحتى نلقاك. وتقبل منا أعمالنا خالصة لوجهك، ونعوذ بك ربنا من النفاق والشقاق والرياء والسمعة. نسألك ربنا الصدق والإخلاص. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص، ونعوذ بك من النفاق والشقاق والرياء والسمعة. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنة نعيم. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم بارك على محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعد أحبتي في الله إلى لقاء في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل حول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. وإلى أن نلقاكم، نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان. في هذا